الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، قال الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، أي مما تفرد البخاري بإخراجه دون الإمام مسلم في صحيحه. قال: وقوله فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس جيلا بعد جيل. قال: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال له معنيان: أحدهما أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. هذا المعنى الأول، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم يكن عندك حياء لا من الله ولا من الناس، سواء كان ذلك الشيء أو الفعل يتعلق بالقول أو يتعلق بالجوارح، فاصنع، افعل ما شئت، ما الذي يمنعك إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من فعل القبائح وفعل الشرور وفعل الآثام والسيئات؟ إذا لم يكن عندك حياء فإنك تصنع ما تريد وما تشاء. فاصنع ما شئت، وما اسم موصول بمعنى الذي، أي فاصنع الذي شئته، فاصنع الذي شئته، لا يمنعك شيء من ذلك. قال: والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستجد ما تكره، والأمر يأتي ويراد به التهديد، ليس المراد به الأمر الوجوب. ومنه قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقوله إنه بما تعملون بصير دل على أن المراد بهذا الأمر التهديد وليس الوجوب أو الإباحة، أنك تعمل ما تشاء، تعمل ما تشاء من خير وشر ومن طاعة ومعصية، لا، لكن المراد التهديد: اعمل ما شئت ستجد العقاب وتجد المؤاخذة وتجد كذلك اللوم على هذا الفعل. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي مطلع ويعلم ويرى أعمالكم فسيجازيكم عليها. مثله قول الأب لابنه: افعل ما شئت فجزاؤك في البيت، ها، معناه تهديد، يهددك أنك إذا أردت أن تفعل ما تريد وتخالف ما يأمرك به أبوك فإنك ستعاقب وستجازى على فعلك. فيكون المراد في هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون هذا الأمر للتهديد، يعني إذا ما عندك حياء يمنعك من فعل هذه القبائح فاعمل، اعمل ما شئت واصنع ما شئت، فإنك ستجازى عليها وستؤاخذ عليها. قال: والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء منعه من القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء. إذن هو أمر بمعنى الخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من قل حياؤه فإنه تصدر منه الأفعال القبيحة والأفعال كذلك المذمومة، ومن كان عنده حياء فإنه يقل منه فعل هذه القبائح. فيكون المراد بهذا الأمر هو الإخبار أن من لم يكن عنده حياء فإنه يصنع ما يشاء، ليس المراد الأمر أنك افعل ما شئت، لكن المراد الإخبار أن من لم يكن عنده حياء فإنه يصنع ويفعل ما شاء، لأنه لا شيء يمنعه من ذلك، لا خوف ولا حياء من الله، ولا أيضا خجل وحياء من الناس. قال: والحياء هو تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به. قال: ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري، وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء. تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، يعني الشيء الذي يخاف أن يعاب به وأن يذم بسببه ويعير بفعله فيبتعد عنه ويكون عنده حياء من فعله، هذا هو الحياء. تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، من خوف ما يعاب به أي ما يكون عيبا في حقه وتنقصا، فيحمله ذلك على هذا الخلق، على خلق الحياء، أن يجتنبه وأن يبتعد منه. والإمام النووي رحمه الله فسره كما في كتاب رياض الصالحين وغيره، قال: خلق يبعث على فعل كل حسن وترك كل قبيح. خلق يبعث على فعل كل حسن وترك كل قبيح. فالحيي يكون عنده يعني محبة لفعل الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال القبيحة التي يعاب عليها الإنسان ويذم، فبسبب الحياء فإنه يمتنع من فعلها. ولهذا كان الحياء من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، وفي الصحيحين. وقال: الحياء كله خير، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، هكذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام الحياء وأنه من الإيمان. قال: والحياء خلق محمود كما سمعنا، بل هو من الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا في حالين، أولاهما أن يمنع من المأمور، والأخرى أن يوقع في المحظور. في هاتين الحالتين لا يكون الحياء خير، الذي يستحي أن يفعل الواجب بسبب الحياء هذا ليس بحياء محمود، بل هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. لو أنه مثلا: يا فلان لماذا ما تصلي جماعة مع الناس؟ والله أنا أستحي، ها أنا أستحي، إيش نقول؟ ما شاء الله جزاك الله خير، الحياء من الإيمان، ها؟ لا، هنا هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم ليس بمحمود في هذه الحالة. كذلك إذا استحيا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أنا أستحي أن أنكر المنكر، هذا من الحياء المذموم، نعم، الذي يمنعك من فعل المأمور، هذا حياء مذموم. أو كذلك الحياء الذي يوقعك في المحظور، يوقعك في المحظور، مثلا جلست في مجلس وفي هذا المجلس فتح صوت الغناء والمزامير، ثم جلست جالسا لم تنكر ولم تقم تخرج، ما لك يا فلان؟ والله أنا أستحي، أستحي أن أقوم ها وأخرج. أقول هذا حياء مذموم، ليس هذا محله، أنت الآن في محل منكر وتسمع وتشاهد المنكر ثم لا تغير ولا تخرج وتغادر هذا المحل وهذا المكان، فحينئذ أوقعك هذا الحياء في هذا المحظور، فلا يكون ماذا هذا الحياء ممدوحا بل يكون مذموما. إذا الحياء كله خير إلا في هاتين الخصلتين، إن منعك من فعل الواجب أو المأمور أو أوقعك في فعل المحظور فلا يكون ممدوحا. قال ولتحصيله طريقان، أحدهما وهبي وهو ما يجبل الله عليه العبد ويغرسه في نفسه، يعني يكون الحياء حياء جبلي، جبل الله عز وجل عليه العبد وطبع عليه هذا الخلق أن يكون حييا، أن يكون حييا. فقد يكون الحياء كما قال وهبي من الله، هبة من الله عز وجل للعبد أن يكون حييا، عنده خلق الحياء تجده يعني يستحي من فعل الأشياء المنكرة والأشياء المستقبحة، وكذلك أيضا بعيد من الوقوع في المنكرات والقبائح. شيء طبع عليه، حي في كلامه، حي في أفعاله، فقد يكون هذا هبة، يعني طبع هذا الإنسان على هذا الخلق وجبل عليه. والآخر كسبي، قال بما يدركه العبد من معرفة الله وعظمته واطلاعه عليه وشهود نعمائه الواصلة إليه. معنى كسبي أن يكتسبه الإنسان، هو ما عنده في طبيعته خلق الحياء، قد يكون عنده شيء من الجرأة وكذا، لكن يعود نفسه ويجاهد نفسه أن يتخلق بخلق الحياء، أن يتخلق بخلق الحياء بما يرى من معرفة الله، يتعلم ويتفقه في دين الله ويعلم عظمة الله جل وعلا، وأن من تعظيم الله البعد عن فعل ما يغضبه ويسخطه من الذنوب والخطايا والسيئات والفواحش والمنكرات، وأن تحافظ على الواجبات والفرائض، فيحمله ذلك على التخلق بخلق الحياء. إذن قد يكون الحياء يعني جبلة وطبيعة، وقد يكون الحياء مكتسبا يكتسبه الإنسان ويعود نفسه على هذا الخلق، خلق الحياء. قال يعني الحياء إما يكون هبة من الله يجبل الله عز وجل عليها من يشاء من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس لما قال لما وفد عليه وفد عبد القيس، فقال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحياء و ما الخصلة الثانية؟ الأناة. نعم الأناة الحلم والأناة، صح في الحديث الحلم والأناة ليس الحياء. ثم قال يا رسول الله أهما خلقان اكتسبتهما أو جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. الشاهد أن من الأخلاق ما يجبل عليها الإنسان ويطبع عليها تكون هبة من الله جل وعلا، كالحياء الحلم الأناء الكرم الشجاعة، هذه الأخلاق الحسنة والكريمة الفاضلة قد تكون هبة من الله، تكون طبيعة في الإنسان أنه كريم أو أنه عنده الأناء والتؤدة وعدم الاستعجال، أو كذلك يكون عنده الحلم والعفو والصفح إلى آخر ذلك، الشجاعة والإقدام. وقد تكون الأخلاق مكتسبة، ما عنده هذا الخلق في طبيعته لكن يكتسبها، يجاهد نفسه على أن يتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة حتى يكون من أهلها. قال: وأما أن يكتسبه العبد، وذلك بزيادة معرفة الله في قلبه واستحضار اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وشهود النعمة الواصلة إليه من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جعل له منها ما لم يجعله لغيره. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.